إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الكبير محمود محمد شاكر في رائعته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، تتبع الداء في أصله، كيف بدأ ومن أين بدأ وإلى أين انتهى. وكان يعبر رحمه الله تعالى عن نبض الأمة الحي الذي ما زال خافقا في قلبها الحي، وإن تراكمت عليه كثير من نفايات القرون. كان يجاهد رحمه الله تعالى جهادا عظيما من أجل أن يخلص نفسه من الحبائل التي ألقيت على المسلمين في ديارهم، فصرعت كثيرا منهم في نفسياتهم وفي عقيدتهم وفي أحوالهم وأمورهم وعاداتهم وتقاليدهم، حتى صاروا مسوخا مشوهة وكائنات مدجنة تخدم أعداء الأمة وتحارب دين الحق أكثر بكثير مما يصنع الأعداء بالأمة والحق. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعبر عن النصرانية في الغرب أو في الشمال بالمسيحية، وكان يسميها المسيحية الشمالية. ولعله رحمه الله تعالى وهو خبير بما يخبؤه المصطلح، لعله أراد أن يكون واضحا عند جماهير المتلقين الذين قد يعييهم أن يعرفوا الأمر على وجهه الصحيح، إذا قال كانت النصرانية الشمالية، لأنه كما لا يخفى لا يجوز أن نقول كانت المسيحية الشمالية، لأن المسيح من هذا كله بريء، ولأن الدين الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى إنما هو الإسلام، فإن الله ما أرسل رسولا إلا بدين الإسلام العظيم بالمعنى العام، لا أن يعبدوا البشر من دون الله تبارك وتعالى، ولا أن يقدسوا الصلبان. ولكنه رحمه الله يخاطب أقواما بعيدين غاية البعد عن حقيقة العلم والمعرفة، غيبت عقولهم واستلبت قلوبهم وملئت بعد أن فرغت أفئدتهم بكل ما هو حرب على دينهم وموروثهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ننبه عليه أولا، أن الشيخ رحمه الله إنما يعبر بذلك لذلك، ونمرر كلامه على ما هو. تتبع رحمه الله تعالى كيف استيقظت أوروبا، وكيف خرجت من جهالتها الجهلاء، وكيف حاولت أن تتملص من جاهليتها العمياء، وكيف كانت القصة في فصولها متتابعة، وكيف سرقت علوم المسلمين ووئدت يقظتهم. بيّن رحمه الله أن مدد عصر النهضة كله مأخوذ من دار الإسلام. قال رحمه الله: كان كل مدد اليقظة كما قدمت مستجلبا كله من علوم دار الإسلام، من العلم الحي في علمائه، ومن العلم المسطر في كتبه. والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العرب. ولن أقص عليك التاريخ الطويل، ولكن اعلم أن لسان العرب كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا، وكانت المسيحية الشمالية مجاورة لهذا السلطان المطلق، ومصارعة لأهله صراعا طويلا تارة، ومخالطة لهم بالتجارة والرحلة وغيرهما زمنا طويلا تارة أخرى. ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار بيزنطة من ناحية، وفي قلب أوروبا نفسها لمجاورتها الأندلس. ولن أشغل نفسي بالحديث عن هذا التاريخ، وقد مضت من قبل إشارة إليه خاطفة، فالذي يعنيني هنا ما كان عند بدء اليقظة في أوروبا، فبالهمة والإخلاص والعقل أيضا كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة. ولم يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العربي، بل انطلقوا يتعلمون كل لسان كان في دار الإسلام كالتركي والفارسي وغيرهما من لغات كانت للمسلمين منطوقة أو في القراطيس مكتوبة، لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء المسلمين لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية، ولا سيما كتب الرياضة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم الصناعة التي قل من يعرفها. فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبل بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة ما تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو سرقة وتلاقي الخاصة من العلماء وتخالط العامة من المثقفين والدهماء وتدون في العقول وفي القراطيس ما عسى أن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على المسيحية واستعلى قرونا طوالا. يخرجون أفواجا تتكاثر على الأيام ويجوبون أرجاء هذا العالم ويعودون لإتمام عملين عظيمين: إمداد علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب التي حازوها أو سطوا عليها، وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها له وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم بها، وأيضا إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها وما لاحظوه استبصارا. وكان أهم ما لاحظوه أو خبروه هذه الغفلة المطبقة على أرض الإسلام والتي أورثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية والاغترار بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية، ثم سماحة أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم مع من دينه يخالف دينهم، ولا سيما اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب وأهل ذمة، ولأنهم أتباع الرسولين الكريمين موسى وعيسى بن مريم عليهما السلام، ولأن دين أحدهم لا يسلم له حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله سبحانه. وعلموا رهبانهم وملوكهم أن هذا هو الذي يسر لهم أن يجوبوا في الأرض غير مروعين، ويسر لهم خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وينافقوهم ويوهموهم بالمكر والمحال أنهم طلاب علم لا غير، خالصة قلوبهم لحب العلم والمعرفة، والله عليم بالسرائر. ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة في الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين، وهم أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، لأنهم جند المسيحية الشمالية الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى والصيت الذائع، وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون إليها، وفي قلوبهم كل اللهب الممض الذي قلب أوروبا والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام. ولكن لا هم لهم ليلا ولا نهارا إلا حيازة كنوز علم دار الإسلام بكل سبيل، تتوهج أفئدتهم نارا أعتى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسة، ولكنهم كانوا يملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام في ديارهم وعلى وجوههم سيمياء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية والبشر. وبفضل ملاحظاتهم التي جمعوها من السياحة في دار الإسلام ومن الكتب وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية نشأت طبقة الساسة الذين يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في عقر دياره، ولتحقيق الأحلام والأشواق التي كانت تخامر قلب كل أوروبي، أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار الإسلام، وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار، وبفضلهم وحدهم وبفضل ملاحظاتهم التي زودوا بها رهبان الكنيسة ثارت حمية الرهبان، ونشأت الطائفة التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل المسيحية، يعني في سبيل النصرانية، وللدخول في قلب العالم الإسلامي لكي تحول من تستطيع تحويله عن دينه إلى الملة النصرانية، وأن ينتهي الأمر إلى قهر الإسلام في عقر داره، هكذا ظنوا يومئذ. وهذه الطائفة هي التي عرفت فيما بعد باسم رجال التبشير. فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة، وجميعهم يد واحدة، لأنهم إخوة أعيان، أبوهم واحد وأمهم واحدة ودينهم واحد وأهدافهم واحدة ووسائلهم واحدة. هذه الثلاثة هي الاستشراق والاستعمار والتبشير، أي التنصير. فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة، وجميعهم يد واحدة، لأنهم إخوة أعيان، أبوهم واحد وأمهم واحدة ودينهم واحد وأهدافهم واحدة ووسائلهم واحدة. ليس من همي هنا التبشير، يعني التنصير، فقد فرغت من بعض شأنه في كتابي أباطيل وأسمار. وليس من همي هنا الاستعمار، لأن ذقنا طرفا من أفاعيله تجربة ومعاشرة، وإن كان من خذلان الله لنا أن لم نفهمه فهما نافذا شاملا على الوجه الصحيح، ولكن همي هنا مصروف إلى الاستشراق لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتماعية، ولأن حاجة التبشير والاستعمار إليه حاجة كانت ملحة، وهي إلى اليوم حاجة دائمة لا يستغنيان عنه ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طرفة عين. ومرة أخرى لا تنسى ما حييت، أن هذه الثلاثة إخوة أعيان لأب واحد وأم واحدة، لا تفرق قط بين أحد منهم، يعني الاستشراق والاستعمار والتبشير. من العسير إن لم يكن من المحال الممتنع أن أقص عليك في كتاب كبير قصة شعوب مختلفة كثيرة العدد، تطاولت عليها أيام وتتابعت سنون، منذ ذرت عليهم شمس اليقظة ثم انبسطت عليهم أشعاتها حتى تحركت أوصال كل حي من جماهيرها الغفيرة. هذا محال. أفتظن إذن أني قادر على مثل ذلك في ورقات قلائل؟ كلا، فما هو إلا هذا الوصف السريع الخاطف. تهاوت في أوروبا سدود الجهل، وانبثقت اليقظة، وفتحت بعض مغاليق خزائن العلم، وانقشعت ظلمة القرون الوسطى، ولاحت تباشير فجر جديد، واصطف الهمج الهامج كتائب تزحف في أيديها مصابيح، مصابيح ينبعث منها بصيص يضيء ليكشف غياهب الظلمات، واستنارت الطرق، وازدحم على سلوكها كل مطيق للزحف، وبالصبر وبالجهد وبالجرأة وبالعزيمة وبنبذ التواني، صارت أوروبا قوة تمدها فتوح العلم الجديد بما يزيدها بأسا وصرامة. ولا أقول شال الميزان، بل أقول بطل عمل الميزان. صار في الأرض عالمان، عالم في دار الإسلام مفتحة عيونهم نيام، يتاخم من أوروبا عالما أيقاظا عيونهم لا تنام. لا أقول شال الميزان، بل أقول بطل عمل الميزان. وصار في الأرض عالمان، عالم في دار الإسلام مفتحة عيونهم نيام، يتاخم من أوروبا عالما أيقاظا عيونهم لا تنام. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وبدأت المرحلة الرابعة في الصراع بين المسيحية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام التي تحجب عنهم من ورائها عالما مبهما مترامي الأطراف. وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر قبل مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام، فقال: الآن تستطيع أن تتبين أربع مراحل واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام. المرحلة الأولى صراع الغضب لهزيمة المسيحية في أرض الشام ودخول أهلها في الإسلام، فبالغضب أملت اختراق دار الإسلام لتسترد ما ضاع، تدفعها بغضاء حية متسامحة لم تمنع ملكا ولا أميرا ولا راهبا أن يمد المسلمين بما يطلبونه من كتب علوم الأوائل الإغريق التي كانت تحت يد المسيحية يعلوها التراب، وإن كانوا في ذلك غير متسامحين. غفر الله رب العالمين للأستاذ ورحمه رحمة واسعة، وإنما أرادوا ببذل ما كان تحت أيديهم مما طلبه المسلمون من كتب علوم الأوائل الإغريق، إنما أرادوا من وراء ذلك أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم ودينهم، وقد كان وظل الصراع قائما لم يفتر أكثر من 4 قرون. المرحلة الثانية صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب أوروبا مشحونا ببغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مدمرة سفاحة للدماء، سفحت أول ما سفحت دماء أهل دينها من رعايا البيزنطية، وجاءت تريد هي الأخرى اختراق دار الإسلام. وذلك عهد الحروب الصليبية الذي بقي في الشام 2 قرنين ثم ارتد خائبا إلى مواطنه في قلب أوروبا. المرحلة الثالثة صراع الغضب المقضوم الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية، من تحته بغضاء متوهجة عنيفة ولكنها مترددة يكبحها اليأس من اختراق دار الإسلام مرة ثالثة بالسلاح وبالحرب، فارتدعت لكي تبدأ في إصلاح خلل الحياة النصرانية بالاتكاء الشديد الكامل على علوم دار الإسلام، ولكي تستعد لإخراج المسيحية من مأزق ضنك مؤس، وظلت على ذلك 1.5 قرنا. وهذه المراحل الثلاث كانت ترسف في أغلال القرون الوسطى، أغلال الجهل والضياع، ولم تصنع هذه المراحل شيئا ذا بال. المرحلة الرابعة صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية، يزيده اشتعالا وتوهجا وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك أي المسلمين، وهم شبح مخيف مندفع في قلب أوروبا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. إذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع في أوروبا كل شيء إلى يومنا هذا، فما زال صراعهم مع العالم الإسلامي المترامي في أطرافه الذي كان متماسكا في جنباته، ما زال صراعهم مع العالم الإسلامي مبنيا على هذا الأصل وحده، وهو البغضاء والحقد، وهو الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا، صنع كل شيء لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة النصرانية. ولكن لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين أو العلم المسطر في كتب أهل الإسلام، فلم يترددوا، فبالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة وبالصبر الطويل انفكت أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوروبا، وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرة إلى هذا اليوم. من يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائلها، لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، وكان ما كان. فمع اليقظة ازدادت الأهداف وضوحا وجلاء، وازدادت الوسائل دقة وتحديدا وشمولا، بعد أن وعظت أوروبا المراحل الثلاث الأول التي لم تصنع للمسيحية المحصورة في الشمال شيئا ذا بال. الأهداف معروفة لك الآن، أكبرها شأنا هو اختراق دار الإسلام ثم تمزيقها من قلبه، ثم الظفر بالكنوز الغالية التي كانت ولم تزل تراود كل قلب ينبض في أوروبا بأحلام شرهة مسعورة إلى الغنى والثروة والمتاع. غرست بذورها في أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات الحروب الصليبية القديمة. فهذه هي الأهداف، أما الوسائل فقد وضعت لها قواعد راسخة تجنبهم أخطاء المراحل الثلاث السابقة التي منيت بالإخفاق. كان على رأس هذه القواعد تنحية السلاح جانبا بعد أن ثبت لهم إخفاقه في اختراق دار الإسلام، لأنه يستثير ما لا يعلمون مغبته من سوء العواقب، وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة واعظا. فمن يومئذ صارت القاعدة الراسخة في سياسة أوروبا هي اجتناب استثارة هذا العالم الضخم المبهم الذي كان الترك هم طلائعه المظفرة الناشبة أظافيرها في صميم المسيحية الشمالية في قلب أوروبا. ثم العمل الدائب البصير الصامت الذي يتيح لهم يوما ما تقليم هذه الأظافر وخلعها من جذورها، ثم استنفاد قوته بالمناوشة والمطاولة والمثابرة بالدهاء والمكر والسياسة والصبر المتمادي، حتى يأتي عليه يوم لا يملك فيه إلا أن يستكين ويستسلم. وليكن كل ذلك من وراء الغفلة وبالدهاء والرفق طارة وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى. وكذلك كان ما كان وما هو كائن إلى هذه الساعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفضت المسيحية الشمالية قيود الحصار عن نفسها، وخرجت جحافلها مكتسحة تجوب البحر والبر. انطلقت الأساطيل من شواطئ أوروبا مزودة بالعدة والعتاد والرجال الأشداء من المغامرين والعلماء والرهبان، وهدفها أن تطوق دار الإسلام محيطة بها من شواطئ المغرب إلى شواطئ الهند. تتحسس مواطن الضعف في أقاليمها المتطرفة، فانقضوا على الضعيف والعاجز والغافل، وخادعوا ونافقوا واستغفلوا وأرهبوا واستنزفوا ونهبوا، وازدادوا شهوة وشراهة وجوعا إلى الكنوز المخبوئة في قلب دار الإسلام، واستضعفوا وسيطروا، ولهيب في القلوب لا تطفأ ناره. وفجأة وبمعونة البحارين المسلمين العرب عثر كولومبوس المولود في السنة 51 بعد 400,000 والمتوفى سنة 56,000 الموافق 55,800 إلى 12 بعد 900 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وفجأة وبمعونة البحارين المسلمين العرب عثر كولومبوس على أرض الهنود الحمر أمريكا، وما هو إلا قليل حتى تدفق السيل الجارف من أوروبا يجذبه بريق الذهب والغنى، وملأ المغامرون القساة الغلاظ الأرض البكر، وزحفوا فيها واستباحوها، وسفحوا دماء الملايين سفحا مبيرا غدرا وخسة لا يرضعهم رادع عن استئصال شأفتهم بقسوة وعنف. وشفى كل أوروبي غليلا كان في قلبه معدا لدار الإسلام، واتجهت أساطيلهم إلى إفريقية تختطف آلافا مؤلفة من الآمنين السود مسلمين وغير مسلمين، رجالا ونساء وصغارا، يحملونهم في السفن إلى هذه الأرض الجديدة البعيدة أرض الهنود الحمر. وتهلك في هذه الرحلات آلاف كثيرة منهم تحت السياط، وتبقى آلاف قليلة تلقى على البر لتكون تحت أيديهم بهائم مسخرة، مسخرة بالذل لعمارة الأرض. وظهر الفساد في البر والبحر، وبلغت أوروبا مبلغا يزيدها فجورا وشراهة وسفكا للدماء، وغطرسة فوق ذلك تزداد على الأيام تعاليا في نشوة عارمة هي نشوة السكران الثمل، إلى جانبها إفاقة من سكر. وصارت أوروبا عالما مخيفا مرهوب الجانب، وتزداد كل يوم ثقافة وعلما وفهما ويقظة وتجربة وخبرة في كل خير وشر.
وتزداد أيضا نفاقا وخبثا ومكرا وغدرا بالآمنين حيث كانوا في أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار الإسلام قرونا طويلة. ومع هذه الأساطيل الفاجرة خرجت من مكامنها أعداد وافرة من رجال يجيدون اللسان العربي وألسنة دار الإسلام الأخر، ومنهم رهبان وغير رهبان، وركبوا البر والبحر وزحفوا زرافات ووحدانا في قلب دار الإسلام على ديار الخلافة في تركيا وعلى الشام وعلى مصر وعلى جوف إفريقية وممالكها المسلمة. خرجوا وفي القلوب حمية الحقد المكتم، وفي النفوس العزيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه والذكاء، وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والخلابة والممادقة. ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زي، لبسوا زي التاجر وزي السائح وزي الصديق الناصح وزي العابد المسلم المتبتل، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء كان عنهم من أحوال دار الإسلام، أحوال عامته وخاصته وعلمائه وجهاله وحلمائه وسفهائه وملوكه وسوقته وجيوشه ورعيته وعبادته ولهوه وقوته وضعفه وذكائه وغفلته، حتى تدسسوا إلى أخبار النساء في خدورهن، فلم يتركوا شيئا إلا خبروه وعجموه وفتشوه وسبروه وذاقوه واستشفوه. ومن هؤلاء ومن خبرتهم وتجربتهم خرجت أهم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، طبقة المستشرقين الكبار، وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم رست دعائم الاستعمار، ورسخت قواعد التبشير، ورسخت قواعد التنصير، كما وصفت لك أمرهم في آخر الفقرة 16. والتقت حلقة البطان هذه المرة على دار الإسلام، واسترخت حلقتاه عن المسيحية الشمالية، وما هو إلا قليل حتى كان تحت يد الاستشراق آلاف مؤلفة من مخطوطات من كتب دار الإسلام نفيسة منتقاة، مشتراتا أو مسروقة، موزعة مفرقة في جميع أرجاء أوروبا وأديرتها ومكتباتها وجامعاتها. وأكب عليها المستشرقون المجاهدون الصابرون الذين هجروا دنيا الناس المائدة بكل زخرف ومتاع، وعكفوا بين جدران صامتة مغلقة وأكداس من الأوراق المكتوبة بلسان غير لسان أقوامهم، يقضون سحابة النهار وزلافا من الليل يفرزونها ورقة ورقة وسطرا سطرا وكلمة كلمة بصبر لا ينفد وعزيمة لا تكل، ويكابدون كل مشقة في الفهم والوقوف على أسرار المعاني المخبوءة تحت رموز الألفاظ العربية أو غير العربية في كل علم ومعرفة وفن، دينا كان أو أدبا أو لغة أو شعرا أو تاريخا أو علم بلدان أي الجغرافية أو طبا أو رياضة أو فلكا أو صناعات وآلات، كل ذلك يدرسونه بدقة ونظام وترتيب وبتعاون كامل بينهم مهما تباعدت بلادهم وأوطانهم. ثم لا تنقطع لهم رحلة في قلب دار الإسلام وفي أطرافها، يجسون ويجربون ويختبرون ويتعلمون ويسألون ويجمعون كل خبرة وكل تجربة وكل معرفة وكل صغير وكبير يعينهم على الدرس والاستفادة وعلى فهم أسرار هذا العالم الغريب الذي كان بالأمس ممتنعا على الاختراق قرونا طوالا. قصة تتتابع فصولا، فإياك أن يفلت منك خيطها. ولما كانت هذه المخطوطات التي يعكف نفر منهم على دراستها متفرقة في البلاد وحبيسة تحت يد عدد قليل جدا، قد يكون رجلا واحدا في قرية أو دير، عمدوا إلى نشر بعضها مطبوعة لتكون تحت يد كل دارس مستشرق في أي بلد كان من بلاد أوروبا. ولا تصدق من يقول لك إن الاستشراق قد خدم اللغة العربية وآدابها وتاريخها وعلومها، لأنه نشر هذه الكتب التي اختارها مطبوعة، فهذا وهم باطل. كانوا لا يطبعون قط من أي كتاب نشروه أكثر من 500 نسخة، ولم تزل هذه سنتهم إلى يومنا هذا، توزع على مراكز الاستشراق في أوروبا وأمريكا. وما فضل بعد ذلك وهو قليل جدا، كانت تسقط منه إلى بلاد العرب المسلمين النسخة والنسختان والعشرة على الأكثر، لم يسعوا قط إلى تسويقها بين ملايين العرب والمسلمين كما يسوقون بضائعهم وتجاراتهم وسائر ما ينتجون بين هذه الملايين طلبا لربح المال. هدفهم كان ما قلت لك لا غير. ولكي تكون الفائدة أكثر تماما والجهد أكثر جدوى، أنشأوا أيضا مجلات بكل لسان من ألسنتهم ينشر فيها كل مستشرق وغير مستشرق، وهي مجلات الدراسات الإسلامية أو الشرقية. بل سمت همتهم فبدأوا صنع جماهير الإسلام التي يسمونها دوائر المعارف الإسلامية. دائرة المعارف أو الموسوعة كما هو شائع اخترت أن أسميها جمهرة، كما سمى أسلافنا كتبهم جمهرة اللغة وجمهرة الأنساب وجمهرة الأمثال، وبينت ذلك في كتابي أباطيل وأسمار وجمع جمهرة جماهر. وكذلك صار الاستشراق في أوروبا كلها هيئة واحدة، له هدف واحد ونظام واحد وهمة واحد وفهم واحد وأسلوب واحد ونظر مشترك واحد إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها. كان هذا الاستشراق في نأنأته الأولى بعد 7 قرون من الصدام الذي انتهى بإخفاق الحروب الصليبية قائما على أفراد قلائل. كان في نأنأته الأولى قائما على أفراد قلائل، إما طالب معرفة وعلم يتعلم من العرب المسلمين ليقشع الجهل عن نفسه وقومه كما فعل بيكون وطبقته، وإما راهب ذي حمية ودفاع عن دينه حين أحس بالخلل الواقع في الحياة النصرانية، فكل همه أن يصلح خلل النصرانية ويمكنها من حجة مقنعة تحول بين الناس وبين الانبهار بالإسلام وثقافته وحضارته والتساقط فيه، متكئا على ما عند دار الإسلام من العلم كما فعل توما الإكويني. أما في أول نأنأته الثانية عند فجر اليقظة الأوروبية، فكانت بعثاته في دار الإسلام تعود من جولتها إلى أوروبا لأداء عملين عظيمين، هما إمداد علماء اليقظة بمزيد مما وقفوا عليه من كنوز العلم في دار الإسلام، يفسرون لهم رموزها ويترجمون لهم ما استطاعوا فهمه منها، ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من أحوال المسلمين. أما في أول نأنأته الثانية عند فجر اليقظة الأوروبية، فكان بعثاته في دار الإسلام تعود في جولتها إلى أوروبا لأداء عملين عظيمين، هما إمداد علماء اليقظة بمزيد مما وقفوا عليه من كنوز العلم في دار الإسلام، يفسرون لهم رموزها ويترجمون لهم ما استطاعوا فهمه منه، ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من أحوال المسلمين. أما عند انبثاق اليقظة واستحكام أمرها حين صارت ضوءا شاملا يسري في جماهير غفيرة متنوعة الأهداف والأهواء والأغراض، فقد هبت أفواج منها زاحفة زحفا متتابعا على دار الإسلام وغير دار الإسلام، مصعدة في طريقها إلى التفوق والغلبة والانتشار بلا قرن أي نظير يكافئها في اليقظة والتنبه والتصميم، يصدها ويكفكف من غلوائها ويعوق من زحفها. وعندئذ أيضا كان الاستشراق قد كسب هو أيضا يقظة فائقة وبصيرة نافذة وتنبها لامعا، وتكونت الطبقة الأولى من المستشرقين الجادين النابهين التي سوف تريثها طبقة أساطين الاستشراق ودهاقينه الكبار. والدهقان وجمعه دهاقين، الرجل الحديد الماضي القوي على التصرف. فهؤلاء جميعا الذين وقع عليهم العبء الأكبر في تيسير الأمر للزحوف الأوروبية المتتابعة المستمرة التي اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتها وغيرت وجه الحياة فيها تغييرا بعيد الغور، لم يزل ساريا إلى يومنا هذا كما سترى. المستشرق حامل هموم المسيحية الشمالية وممثل أهدافها. ينبغي أن يكون بينا لك أن أوروبا عند استواء يقظتها أدركت إدراكا واضحا أن الذي بلغته قد ضمن لها التفوق الحاسم، وأنها مقبلة على زحف شامل يخترق قلب دار الإسلام، لا بقعقعة السلاح بل بوسائل أخرى أمضى من وقع السلاح. أدرك ذلك ساستها ورهبانها وعلماؤها وعامة جماهيرها المثقفة، وهذا الزحف الصامت المصمم الخفي الوطئ سوف يضم ألوفا مؤلفة من أشتاث الناس، ما بين تاجر وصانع ومغامر ومدرس وسائح ومبشر وجندي وسياسي وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتكسب. والنية أن تتكون من هؤلاء الأشتات جاليات كبيرة تقيم في دار الإسلام تعاشر المسلمين فتطول عشرتهم أو تقصر، ولكل امرئ منهم اتجاه أو هوى أو أسلوب أو فهم. فأمر مخوف أن يخالط عالما له دين وحضارة باقية الآثار كان له الغلبة والتفوق والسيادة من قبل قرونا طوالا كما جربوا وعلموا، أمر مخوف أن يخالطوه دون أن يكون لهذا العالم عند أكثرهم صورة مستقرة في أنفسهم تحميهم من التفرق والضياع فيه، وتحصنهم أيضا من الانبهار بالإسلام وحضارته كما انبهر أسلاف لهم غبروا، فصار حتما أن يكون في متناول هؤلاء صورة للإسلام وحضارته مكتوبة بدقة ومهارة ومقنعة أيضا لكل عقل متطلع يصورها لهم خبير ثقة مأمون عندهم. لأي هدف كتب المستشرقون ما كتبوا؟ لهذا المستشرقون المتبتلون بلا شك عندهم هم أهل الخبرة بكل ما في دار الإسلام قديما وما هو كائن فيها حديثا، من دقيق العلوم عند خاصة المسلمين إلى خفي أحوال المسلمين من عاداتهم ومعايشهم وطرائق أفكارهم وخصائص حياتهم، إلى علم وثيق بشأن دولهم وأقاليمهم وبلدانهم التي تغطي أكبر ركعة من الأرض، وهم قد جمعوا كل ذلك وعكفوا عليه وتأملوه ودرسوه ونظموه ورتبوه بعناية فائقة وبهمة وجلد وتنبه ونفاذ بصر، فكل دارس منهم مأمون عند كل أوروبي من أول طبقة الرهبان والساسة إلى آخر رجل من جماهير الناس، كل منهم مأمون على ما يقوله مصدق فيما يقوله في أمور لا سبيل لأحد منهم إلى معرفتها لأنها تتعلق بأقوام لسانهم غير لسانهم، ولا يقوم بها إلا دارس صابر ذو معرفة بهذا اللسان الغريب متصف بصفتين لا بد منهما حتى يكون مأمونا مصدقا. الصفة الأولى أن في قلبه كل الحمية التي أثارها الصراع بين النصرانية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام الممتنعة على الاختراق على مدى عشرة قرون على الأقل، وأن في صميم قلبه كل ما تكنه النصرانية الشمالية من البغضاء النافذة في غور العظام والتي أورثتها الحروب المتطاولة كما وصفتها لك آنفا في الفقرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة. الصفة الثانية أن في صميم قلبه كل ما تحمل قلوب خاصة الأوروبيين وعامتهم وملوكهم وسوقتهم من الأحلام البهيجة والأشواق الملتهبة إلى حيازة كل ما في دار الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة، أحلام وأشواق أورثهم إياها الاحتكاك المستمر قرونا بهذه الحضارة الزاهية الغنية التي كانت يومئذ في دار الإسلام. وبهاتين الصفتين يكون مؤهلا لحمل هموم النصرانية الشمالية التي ظلت قرونا محصورة في الشمال. ودليل إخلاصه المطلق لهذه الهموم هو تبتله الذي يقطع ما بينه وبين زهرة الحياة الدنيا وزينتها من حوله، حبيسا بين جدران تضم ركاما من أوراق قديمة مكتوبة بلسان غير لسان قومه، قد رضي لنفسه أن يبقى اسمه في دنيا الناس مغمورا غير مشهور. وبديهي أن يكون المستشرقون كما عرفت صفتهم هم أسبق الناس إلى معرفة هذه الحاجة الملحة التي تضمن للزحف الأكبر على دار الإسلام أن يسير على هدى لا يختل ولا يضل، ويعصم أكبر قدر ممكن من أشتات الزاحفين حين يدخل دار الإسلام ليطول مقامهم بها ويجري بين الناس من التفاوض وتجاذب الأحاديث، يعصمه أن ينبهر بما يرى أو يسمع، أو أن تضعف حميته، أو تلين قناته، أو يتردد ويتلجلج. لابد إذن من أساس يرتكز عليه تفكيره، ومن صورة سابقة شاملة ثابتة يثق بها ويطمئن إليها، ويثق أيضا بصدقها وأمانتها، حتى يتمكن من أن يرفض أكثر ما يرى وما يسمع إذا هو خالف ما يعتقد أنه الصورة الوثيقة المأمونة التي سوغه إياها دارس عارف بأحوال هؤلاء الناس. استقل المستشرقون بحمل هذا العبء الجديد الثالث، فكتبوا لجماهيرهم آلافا من المقالات ومئات من الكتب تناولت كل شيء يخص أمم دار الإسلام في ماضيها وحاضرها. كتبوا في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وفي تفسير القرآن وفي الفقه، وفي تفاصيل شرائع الإسلام، وفي تاريخ العرب والمسلمين، وفي الأدب واللغة والشعر، وفي الفنون والآثار، وفي علم البلدان الجغرافيا، وفي تراجم رجال الإسلام، وفي الفرق الإسلامية، وفي الفلسفة عند المسلمين، وفي علم الكلام، وفي كل ما ذكرت وما لم أذكر. كتبوا وألفوا وصنفوا لكن لهدف واحد لا غير، هو تصوير الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين بصورة مقنعة للقارئ الأوروبي، وبأسلوب يدله على أن كاتبها قد خبر ودرس وعرف وبذل كل جهد في الاستقصاء، وعلى منهج علمي مألوف لكل مثقف أوروبي، وأنه وصل إلى هذه النتيجة التي وضعها بين يديه بعد خبرة طويلة وعرق وجهد وإخلاص، حتى لا يشك قارئ في صدق ما يقرأه وأنه هو اللباب المصفى من كل كدر والمبرأ من كل زيف، وأنه الحق المبين والصراط المستقيم. حمل المستشرقون العبء الأول فنقلوا إلى أقوامهم من المشتغلين بالعلم عندهم كل ما يتعلق بعلوم المسلمين التي استنبطوها واستخرجوها وجادت بها قرائحهم، فصنفوها وحرروها، فجاء هؤلاء فنقلوا ذلك كله إلى أوروبا، ثم تدسسوا على كل أمر يخص دار الإسلام حتى وصلوا إلى النساء بأخبارهن في خدورهن، فنقلوا ذلك إلى أقوامهم حتى إذا ما أرادوا أن يغزوا دار الإسلام كانوا على بصيرة من مواطئ أقدامهم. ثم حملوا هذا العبء الجديد الثالثة الذي ذكره الأستاذ رحمه الله، وهو أن يشوهوا صورة المسلمين وصورة علوم الإسلام العظيم وصورة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على منهج مقبول عند كل أوروبي. فالمستشرقون إنما كتبوا ذلك لأجل قومهم، لم يكتب المستشرقون ما كتبوه مما يتعلق بالقرآن وبالنبي وباللغة وبالأدب وبالشعر وبما يتعلق بالمسلمين وعلومهم وأحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم، لم يكتبوا ذلك للعامة، وإنما كتبوه للمثقف الأوروبي لكي يكون مناعة بذلك عنده من أن يتورط في الدخول في الإسلام وفي الانبهار بحضارة المسلمين. هذا أمر ينبغي أن يكون راسخا في قلوبنا، لأن كثيرا من يقال لهم رادة وممن يوصفوا بأنهم قادة يزيفون ذلك كله عند جماهير المسلمين من المثقفين وطلاب العلم، ويقولون إن هؤلاء المستشرقين إنما كتبوا ما كتبوا فيما يتعلق بالإسلام وعلومه وأحواله وأحوال أهله وأحوال ديارهم، كتبوا ذلك بطريقة موضوعية وعلى منهج علمي منضبط، حاشا وكلا، وإنما أرادوا أن يصوروا صورة للعالم الإسلامي للمثقف الأوروبي. كان جوهر هذه الصورة المبثوث تحت المباحث كلها وأن هؤلاء العرب المسلمين هم في الأصل قوم بداة جهال لا علم لهم كان، جياع في صحراء مجدبة، جاءهم رجل من أنفسهم فادعى أنه نبي مرسل ولفق لهم دينا من اليهودية والنصرانية، فصدقوه بجهلهم واتبعوه، ولم يلبث هؤلاء الجياع أن عاثوا بدينهم هذا في الأرض يفتحونها بسيوفهم حتى كان ما كان، ودان لهم من غوغاء الأمم من دان، وقامت لهم في الأرض بعد قليل ثقافة وحضارة جلها مسلوب من ثقافات الأمم السالفة كالفرس والهند واليونان وغيرهم، حتى لغتهم كلها مسلوبة وعالة على العبرية والسريانية والآرامية والفارسية والحبشية. ثم كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماء هذه الأمة العربية من غير أبناء العرب أي من الموالي، وأن هؤلاء هم الذين جعلوا لهذه الحضارة الإسلامية كلها معنى. هذا هو جوهر الصورة التي بثها المستشرقون في كل كتبهم عن دين الإسلام وعن علوم أهل الإسلام وفنونهم وآثارهم وحضارتهم، وأن هذه الحضارة إنما هي إحدى حضارات القرون الوسطى المظلمة التي كان العالم يومئذ غارقا فيها، يعنون عالمهم هم، يجري عليها حكم قرونهم الوسطى. بثوا تلك الصورة في كل كتبهم بمهارة وحذق وخبث معرق وبأسلوب يقنع القارئ الأوروبي المثقف الآن كل الإقناع، وتحط في نظره حضارة الإسلام وثقافته انحطاط القرون الوسطى، ويزداد بذلك زهوا بأن أسلافه من اليونان والآريين كانوا هم ركائز هذه الحضارة المزيفة الملفقة دينا ولغة وعلما وثقافة وأدبا وشعرا. ويزداد بذلك الأوروبي أيا كان غطرسة وتعاليا وجبرية، ولا يرى في الدنيا شيئا له قيمة إلا وهو مستمد من أسلافه اليونان والآريين والهمج الهامج، وما زال ذلك قائما في نفوسهم إلى يوم الناس هذا لا يريم، عنه يصدرون وبه يتحركون، يمده معين حقد لا ينضب، ومن خلال الصراحة العارية التي طرحت كل حجاب أو الصراحة المتحجبة بالبراءة وخلوص النية وحب العلم أو بصراحة الحيية التي أمالها الخفر، والخفر شدة الحياء التي أمالها الخفر إلى التبرج بحب الإنصاف، بذلك كله ومن خلاله استطاع الاستشراق أن يجعل هذه الصورة حية متحركة في جميع كتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اختلافها. حتى الدراسات التي تستعصي على قبول هذه الصورة واضحة لم تخل من غمز خبيء ولمز خفي يستدعي حضور هذه الصورة بطريقة ما، وكذلك نجح الاستشراق في تحقيق هدفه كل النجاح، واستطاع أن يدرج الإسلام وشرائعه وثقافته وحضارته في مستنقع القرون الوسطى الذي طمرته النهضة الحديثة ووطئه عصر الإحياء والتنوير بأقدامه وطأة المتثاقلين، وبذلك عصم العقل الأوروبي المثقف من أن يزل زلة فيرى في دين الإسلام أو في ثقافته وحضارته ما يوجب انبهاره كمن بهر أسلاف له من قبل فساقطوا في الإسلام وثقافته وحضارته طواعية، ثم صاروا مع الأسف من بناة مجده على مدى 12 قرنا على الأقل. واعلم أني على عمد هنا أتناسى عمل الاستشراق في السطو على الكنوز المخبوءة كانت في علم دار الإسلام، ثم ما بذلوه في نقله سرا إلى علمائهم في زمن النأنأة وما بعدها ليبنوا عليه حضارتهم العظيمة القائمة اليوم بيننا. وكيف أغلقوا الأبواب على ذكر ما سطوا عليه بالضبة والمفتاح حتى لا يعلم خبيئه أحد، حتى ولو كان أوروبيا قحا، وأتناسى على عمد مني أيضا حديث السفاهة والبذاءة التي جرت على ألسنة دهاقينهم من المطاعن في القرآن العظيم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، إمدادا لهيئات التبشير للقيام بعملها النبيل في دار الإسلام وفي توابعه التي كانت محجوبة عنهم، ثم انفسح لها الطريق مع الزحف الأكبر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.